أعزائي أفكاركم إخواننا والأسئلة علينا. فرق كبير جدا بين المدارس العظيمة وبين أنتم مين فيهم؟ أنتم مين فيهم؟ هل أنا دارس عقيدة ولا أنا عضو عقيدة؟ قلت لكم فرق كبير جدا بين الاثنين، ما ينفعش أصلا إحنا نقارن بين الاثنين أصلا. دارس العقيدة تلاقيه يقول لك كده إيه؟ ونؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض ترد عليه الناس يوم القيامة طوله مثل عرضه مسيرة شهر كما جاء في الأثر، والإيمان بذلك والتصديق. ده دارس العقيدة اللي يصدق، ولكن رجل العقيدة اللي يؤمن إزاي أوصل إن أنا أنال الشرف إن أنا أشرب من حوض النبي يوم القيامة. والنبي قال لنا ان في ناس هتطردت على الحوض يوم القيامه، الناس دي اتطردت ليه؟ وايه الاعمال اللي عملتها عشان تطرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقى يدور ازاي بالفعل احول العقيده دي الى وضع عمل. اضرب ليكم مثال النهارده. الامام احمد رحمه الله يقول: وان الله يكلم عباده يوم القيامه ليس بينهم وبينه ترجمان، والايمان بذلك والتصديق. درس العقيدة، درس العقيدة كده. أنا أقول لك الجملتين دول، إنما رجل العقيدة أنا هقف من إيدين ربنا وهنسأل، سأل عن إيه؟
هنسأل عن إيه؟ إيه الأشياء اللي هنسأل عنها؟ وإيه أنواع الحساب؟ هتحاسب إزاي؟ ده رجل العقيدة بقى يبدأ يفكر. والإيمان هو أن الله يكلم العباد يوم القيامة ذاك المخير ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق. ده أول أصل معنا النهاردة. الإمام أحمد في هذا الأصل بيأكد لنا على قضية الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يكلمك ويحاسبك يوم القيامة على ما فعلت في الدنيا. والأدلة على مسألة الحساب كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نرتب أفكارنا زي ما متعودين. واحد، أنواع الحساب. الناس كلها تتحاسب بصورة واحدة؟ إيه أنواع الحساب؟ الحساب عند الله عز وجل يوم القيامة ثلاث صور. الصورة الأولى سوء الحساب أو الحساب العسير. قال الله عز وجل في سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى. يعني استجابوا لربهم، يعني استجابوا، ها؟ كانوا إذا أمروا بأمر نفذوا. الله أكبر يبقى صلاة، خلاص. الله أكبر يعني المحل يتقفل نروح نصلي. والذين لم يستجيبوا له، الناس اللي اعترضوا دايما على أمر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر ما نفذوه، وإذا أمرهم بطاعة ما أطاعوه، وإذا نهاهم عن أمر ما انتهوا عما نهاهم الله عنه. غض بصرك، لا أنا هبص زي ما أنا عايز. طب يا بنتي الحجاب فرض، لا أنا هقلع الحجاب. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. يعني ايه بقى سوء الحساب؟ حسن بن سيرين وقتاده والسدي كانوا بيقولوا جمل كلها قريبه من بعضها البعض. قالوا سوء الحساب هو الحساب الذي لا يتجاوز الله فيه عن معصيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه انا عندي 1000 سيئه، ربنا سبحانه وتعالى يقول له السيئه دي، يقول له طب يا رب اغفرها، يقول له لا مش هغفرها. ليه؟ انت ما استجبت لي في الدنيا فلن استجيب لك في الاخره. عشان كده بقول لكم يا اخوانا ما ينفعش اصلا حد يعاند مع ربنا عز وجل. هؤلاء ما استجابوا لله. ديننا يا اخوانا عشان نبقى فاهمين، ديننا اصلا اسمه الاسلام، معناه الاستسلام، معناه الخضوع، معناه أن تسلم قلبك وجهك لله، زي ما النبي قال للصحابي اللي جاب يقول له يا رسول الله ما الإسلام، قال له أن تسلم قلبك وجهك لله، إن قلبك ووجهك كل ربنا سبحانه وتعالى. فالنوع الأول من أنواع الحساب هو سوء الحساب. ويعني إيه سوء الحساب؟ ها؟ هو الحساب الذي لا يتجاوز فيه الله عز وجل عبدا. النوع الثاني من أنواع الحساب وهو الحساب اليسير. هو يعني إيه حساب يسير يا أخوانا؟ سهل برضو، يعني إيه سهل؟ إزاي يعني؟ آه الله يفتح عليك. يبقى إذا كان ده ما فيش في تجاوز فده في إيه؟ فده في تجاوز. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيه؟ حسابا يسيرا. الناس دي عملت إيه علشان تنال الحساب اليسير؟ طب أولا إيه هو الحساب اليسير؟ قال الله عز وجل في سورة الأحقاف أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. صليت مقبول عندي، أنا أعمتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وإيه؟ ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. في واحد ما شاء الله كان له حسنات كتير جدا، طاعات كتير، عبادات كتير، قربات كتير، بس بحكم انه بشر كان ممكن في يوم من الايام رجليه تزل، فبعد ما اتكتب حسنات كتير اتكتب سيئه. هذا يدنيه الله عز وجل منه يوم القيامه. وشوفوا بقى الحساب اليسير بقى عامل ازاي. تعالى اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيمر بالحسنه يبيض لها وجهه ينشرح بها صدره، حسنه يا رب. فيقول الله عز وجل عبدي انا اعمتك في الدنيا وانا اقبلها منك الان، انا اتقبلتها منك دلوقتي. حسنة بحسنة بحسنة حتى إذا مر بالسيئة سود لها وجهه ضاق بها صدره، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها إيه؟ وأنا أغفرها لك الآن. ده اسم الحساب اليسير. راجل العقيدة يقول لنا الحساب ثلاثة أنواع، الحساب العسير، الحساب اليسير، بلا حساب. رجل العقيدة يسأل هو أصحاب الحساب اليسير ده ما هو العمل الذي قاموا به حتى وصلوا إلى الحساب اليسير؟ اللي يقولها له مني جايزة. ما هو العمل الذي ذكره الله عز وجل لينال العبد به الحساب اليسير؟ لا لا، بر الوالدين، بر الوالدين، برك بوالدك ووالدتك يوصلك ان يوم القيامه يبقى حسابك يسير. وما ذكر الله عملا للحساب اليسير الا هذا العمل، بر الاب والام. لو ابويا في يوم من الايام نار انا هتحمله عشان الحساب اليسير. لو والدي ياما ظلمني في الدنيا اتحمله علشان انال الحساب اليسير. وده يا اخواننا فهم القرآن. قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى. عند 40 سنة يعني مشغول بزوجته وأولاده، منساش والده ووالدته، وهو بيدعي ربنا منساش والده ووالدته. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. فهم القرآن. فاللي عايز يوصل للحساب اليسير لازم على طول يعمل إيه؟ ها؟ بر والدين. رجل العقيدة يسمع درس الحساب اليسير يطلع النهاردة على والده ووالدته تحت رجليهم. طبعا طبعا مع الإيمان بالله طبعا بالضبط. الله يفتح على حضرتك. يبقى إذن هنا رجل العقيدة يسأل الحساب اليسير ده الناس دي عملت إيه؟ الناس دي ما شاء الله برة بأهليها. والله يا أخوانا أنا زوج خالتي هو مش حد ملتزم خالص، رجل عادي ما شاء الله، بس ما شاء الله ما رأيت في حياتي حد بر بأهله زيه. أنا فعلا من أهل البر، يعني أبوه لما جاي يوزع الميراث حرمه من الميراث، وادى الميراث للبنات وحرمه من البيت وحرمه عمل فيه يعني ظلم شديد جدا. ومع ذلك الأب لما كبر البنات باعوه وبقي هذا الولد. والله يا أخوانا في عز الصيف في عز البرد في عز الشتاء راكب العجلة مركب صندوق قدام العجلة كده، الصندوق ده يحط الأكل بتاع والده والشرب بتاع والده والحاجة بتاعت والده، ما يأكلش هو وزوجته وأولاده غير لما يروح يأكل والده ووالدته الأول. والله العظيم حد كده ما شاء الله أنا ببص عليه كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حد من قيمة يومين ثلاثة جاي بيقول لي في أخت عايزين نشوف لها عريس. ليه؟ قال لي والدها ووالدتها كانوا مرضى والبنت فضلت طول حياتها خدامة ليهم رغم مرضهم المزمن، يتقدم عريس ترفض علشان ترضيهم. اه حاضر طب نشوفه طب نقعد، لا والله انا استخرت ربنا ومش مرتاحة. اتاب البنت عمالة ترفض العرسان لان هي عارفة لو اتجوزت هتعمل ايه، هسيب ابوها وما هم مرضى، فرفضت الزواج لحد ما وصلت 32-33 سنة. النماذج دي اللي فعلا يا اخوانا ان شاء الله يعني نحسبها باذن الله عز وجل، ولا نزكي على الله احد، يعني ولا نزكي على الله احد، اللي بيعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله عز وجل دول الشخصيات بالاعمال دي اللي بيكون لها يوم، مش على شخص بعينه مش حد بعينه، ولكن اللي يعمل مثل هذه الاعمال مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا عز وجل ييسر له الحساب يوم القيامه. مش معنى ان انا التزمت او التحيت او بقيت ما شاء الله بحضر دروس والدي ووالدتي ما كانوش بيصلوا، ان انا اروح بقى اشوط فيهم يا فجره يا فسقه يا اللي مش عارف ايه ابدا ابدا. ده والله حتى لو كفر ربنا امرني بالاحسان لهم وبالبر بيهم، ماشي كده؟ يبقى اذا يا اخوانا انا عايز اوصل لجزئيه بقى مهمه جدا. يبقى دارس العقيده يقول لك انواع الاحسان ثلاثه، انواع الحساب ثلاثه. انما رجل العقيده هو بيبر والده ووالدته باقصى احوال. ليه؟ عشان هو عارف ان الحساب اليسير انما يناله العبد بايه؟ ببره لوالديه، ببره لوالديه. الناس النماذج بقى ايه اللي ضحت بحياتها، والله يا اخوانا فعلا ضحت بحياتها علشان الاب والام. انا اعرف حد يعني لو جايب كيس فاكهه ما ياكلش هو واولاده غير بعد ما ياكل والده ووالدته. والله يا اخوانا النماذج دي اللي احتسب ان شاء الله على الله عز وجل من القيامة ان يحاسبها الله عز وجل الحساب اليسير. الابن بيقوم الصبح كده يقوم بكل اريحية يبوس ايد والده ويبوس دماغ والده. الولد اللي بكل اريحية الام بعد ما كبرت وبقى عندها زهايمر وبقت بتنسى كتير ان شاء الله قوة بالله يطبطب عليها وياخدها في حضنه كده وانت امي وانت حياتي ويحسسها فعلا بالبر. ده راجل العقيدة. شفتوا الفرق بين الدارس والراجل العقيدة؟ فرق بين الاثنين. النوع الثالث من أنواع الحساب وهم الذين يدخلون الجنة أصلا بغير حساب. فالنوع الثالث هو أصلا مش هيتحاسب. شوف يعني واحد حسابه عسيس اللي هو ربنا سماه في القرآن سوء الحساب، اثنين حساب ايه؟ يسير، ثلاثة بلا حساب أصلا. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس حسابا بين يدي الله عز وجل فقراء المهاجرين الذين يأتي الله عز وجل بهم يوم القيامة فيسألهم الله عز وجل ما فعلتم في الدنيا فيقولون أي رب ابتلينا فيك فصبرنا، فيقول الله ادخلوا الجنة بغير حساب. مش دي خاصة بأبي بكر وعمر وابن مسعود، الناس اللي هم هاجروا أصلا وهم كانوا فقراء مهاجرين، وهي أيضا عامة لكل مهاجر في هذا الزمان. الدكتور اللي في الجامعة النهاردة اللي بيروح في وقت شغله وبيتقي الله عز وجل في المرضى، مش يبقى المريض بينزف. والله العظيم شفتها بعيني. أنا كنا بنعمل حاجة كده أيام مسجد الصديق، كنا يعني بنوسع المسجد، فكان في شجر بره المسجد فجبنا الصاروخ، عارفين الصاروخ اللي هو الصاروخ ده، واخ بيقطع الشجره فانا بقول له حط رجلك ورا، رجلك تبقى ورا الصاروخ مش قدام. هو يقول لي انا مالك الصاروخ كويس مش عارف ايه، فجاب بيجري بالصاروخ فجرى على الشجره الصاروخ قام جاي على رجليه قام ايه ربنا يا رب يعافينا يعني انتوا ما شفتوش المنظر يعني. نقلناه بسرعه للمستشفى بينزف يا جماعه الصاروخ وصل للعظم واكل من العظم يعني انتوا عارفين عظمه الساق اصلا اتكسرت يعني الصاروخ جرى عليها فكسرت خلاص واخد بالك ونزيف يعني خلاص الرجل متدلدله كده في حته جلده كده. وتخيل بقى احنا داخلين وبنجري ومش عارف ايه انا ذات نفسي يومها جالي العصب السابع من هول المشهد اصلا بقي عوج مش عارف ايه الدكتور والدكتوره واقفين عمالين يضحكوا بيهزروا مع بعض ولا كاني في بني ادم قاعد والله العظيم. الدكتور بقى اللي يكون في مكان شغله ومكان عمله قلبه رقيق جدا على المرضى وسعيد وفرحان انه بيخدمهم وبيكلمهم الكلمة الطيبة وبيفرحهم وبيديلهم امل وحياة وصورة طيبة واللي حريص على انه يخدم على الناس ده مهاجر. ده مهاجر الشاب اللي كل زمايله والعياذ بالله لهم علاقات مع بنات وهو بفضل الله بعيد كل البعد عن هذا الكلام ان شاء الله. قلت له هذا مهاجر الانسان اللي ما بيبتشيش ولا بيسرق ولا 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 انسان مهاجر. هؤلاء هم المهاجرون اللي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يعني يسالهم انتوا عملتوا ايه يقولوا يا رب احنا ياما يعني كبدنا في الدنيا من اجلك كل اللي معانا يقولوا لنا اعملوا كذا وانا اقول لا كل اللي حوالينا على معصيه وانا اقول لا دول مهاجرون. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهاجر من هجر ايه ما نهى الله عنه خش الجنة بغير حساب. منهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم هم الذين إيه لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم إيه يتوكلون. مش هم بقى بيعبدوا ربنا عبادات بدنية ده عدوا مرحلة العبادات البدنية وقلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. دول ربنا عز وجل يقول لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة إيه بغير حساب. وده النوع الأول أو الجزئية الأولية معانا النهاردة في قول الإمام أحمد وأن الله يكلم العبادة يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان والإيمان بهذا والتصديق الأول. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون. الرقية في حد ذاتها مباحة هقول لك الرقية في حد ذاتها مباحة. العرب في الجاهلية كانوا بيروحوا للراقي وهم يظنون أن الشفاء بيد من؟ بيد الراقي. فده اللي احنا نهينا عنه ان احنا نطلب الرقية اصلا خدت بالك على الوجه الذي كانت تفعله ايه العرب الجاهلية. اما اذا طلب الانسان الرقية من احد من باب الاستشفاء وانها سبب وان مسبب الاسباب هو الله فلا شيء في ذلك ماشي. طيب دي جزئية الاولانية يا اخوانا. الجزئية الثانية احنا هنتحاسب على ايه؟ هنتحاسب على ايه؟ أول أصل من الأصول اللي احنا نتحاسب عليها حالك مع الله. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الإيه؟ الصلاة. راجل العقيدة حريص أوي على صلاته لأنه عارف أن دي إيه؟ أول سؤال لأنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن إذا صلحت إذا السؤال ده جاوبته كل اللي جاي بعد كده سهل. فإذا صلحت فقد فاز وأنجح وإذا جاء بها ناقصة قال الله انظروا هل العبد متطوع حتى تكمل به فريضته ثم يكون على ذلك سائر العمل. فأول حاجة هنسأل على حقوق الله سبحانه وتعالى. اثنين نسأل عما كان بيننا وبين العباد من مظالم. هنسأل على ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول حاجة يقضى فيها بين الناس وقت الحساب الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول خصمين بين يدي الله يوم القيامة جيران. اتنين جيران دول أول اتنين واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في وقت الحساب يتسألوا على المظالم اللي كانت بينهم. لاحظتوا زي ما قلت لكم دايما من أول السلسلة إن الأصل بتاع العقيدة بيديك دايما أصلين علاقتك معه وعلاقتك مع الناس. أدي عقيدة احنا بنتكلم على الحساب فالحساب يقول لك راجل العقيدة هو حسن التعامل جدا مع جيرانه. ليه؟ خايف من الحساب. حسن التعامل جدا مع الله في الطاعات والعبادات. ليه؟ هيسأل عن حق الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، راجل العقيدة يعلم يقينا أن من ضمن الأصول اللي احنا نسأل عنها يوم القيامة النعيم الذي أعطاه الله عز وجل لنا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنت سليم معافى، ربنا اديك الصحة كويسة، الحمد لله، شكرت. قال أهل العلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي يسألكم ربكم تبارك وتعالى عن النعيم بسؤالين. السؤال الأول، هل شكرتم؟ الحمد لله ربنا أكرمك يا محمد، ما شاء الله بتحضر دروس، دي نعمة صح؟ شكرت؟ يعني آخر مرة وانت طالع من الدرس قمت عامل كده، الحمد لله اللهم لك الحمد ان انت وفقتني لحضور الدرس، كانت امتى؟ في عز الحر كده لقيت كل ديس، نزلت شويه ميه، شربت شويه ميه ساقعين كده، عارف ايه؟ ده قول ابن عباس، النعيم هو الماء البارد في شده الحر. شويه الميه دول في عز الحر كده تاخد شويه ميه وتشربهم كده، ايه الجمال ده يا اخوانا؟ يعني ازازه الميه ده عطشان صايم فبشرب شويه ميه فدوقت طعم الميه عجيبه جدا، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، نعيم. تسال عن المقام، شكرت؟ ربنا اداك عين بتشوف صح، ودان بتسمع، شعر جميل مسبسب ما شاء الله، شكرت؟ سخرت النعم دي في طاعه ربنا؟ ده السؤال الثاني. النعم اللي اديها لك سخرتها في طاعته ولا سخرتها في معصيته؟ سبحان الله، تلاقي على طول والله يا اخوانا بعد ما الانسان منا يستشعر انه هيتساءل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عن النعيم، تلاقي العبد منا بينطلق اللهم لك الحمد على كل صغيره وكبيره. اخوانا والله انا ممكن مثلا بكون واخد الاولاد مثلا بالليل كده وبنتمشى بالعربيه مثلا، فعدينا على مستشفى من المستشفيات، فلقيت اب مثلا شايل ابنه ومعاه الابن ده متعلق له القسطره. كم مره شفنا المشهد ده؟ كتير. بس كم مره قمت بصيت لاولادك كده قمت قايل يا الحمد لله ان انا ولادي مش كده، الحمد لله والله الذي عافانا، الحمد لله ان ما حدش من ولادنا في مستشفى ولا بتركب له قسطره ولا. والله يا اخوانا انا فعلا بقالي فتره ما رحتش مستشفيات لاني تعبت. لما تخش مثلا مستشفى الاورام الدور العاشر كده بتاع الاطفال كده، شوف طفل عنده 12 سنه وشعره وقع من الكيماوي، او شوف ما شاء الله ربنا مبارك لك في اولادك واعطاهم الصحه، دي انت محتاج منك ايه؟ يا من تكريم يا رب، اللهم لك الحمد. يبقى اذا ثم لتسالن يومئذ عن النعيم حاجتين. تسال هل شكرت ربك على هذا النعيم؟ اثنين، ها؟ اثنين ايه؟ هل استخدمت هذا النعيم في طاعه الله ام لا؟ ماشي كده؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق. ثم قال أصل الثاني النهاردة، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة أو نار، ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة. الأصل ده بيتكلم بقى فيه الإمام أحمد رحمه الله على قضية انت هتولد على جنة يا اخي، تحصل ان شاء الله، بص فلان ده الى جهنم وبئس المصير. كان معايا حد في مسجد، عامل في مسجد، كان كل شوية يجي يقعد معايا فيقول لي ايه، فطبعا انت عارف بقى ايه، عامل في مسجد مثلا ففي حد بيكرمه مثلا، حد ما بيديهوش، فكان يجي يقول لي فلان ده اللي بيكرمه مثلا ان شاء الله في اعلى جنات النعيم في الفردوس الاعلى ان شاء الله يعني. طب الثاني كان دايما كلمته المشهوره يقول لي ايه، الثاني ده بقى هيتكربج على الصراط ان شاء الله. لا احنا شرعينا اصلا نهى عن الكلام ده، ديننا نهى ان احنا نشهد اصلا لاحد بجنه او نار. ليه يا اخوانا؟ ليه ديننا اولا نهانا ان احنا نشهد لاحد بجنه او نار؟ واحد يا اخواني، لان هذا من باب التألي على الله، صح؟ من باب التألي على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في اصل حديث الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هناك رجلان متواخيان من بني اسرائيل، احدهما طائع والاخر عاصي، وكان الطائع اذا راى العاصي على المعصيه قال له اقصر، وانه راه ذات يوم على المعصيه فقال له اقصر اقصر اقصر، قال إليك عني أبعثت علي رقيبة، أنت ربنا بعدك رقيب علي. فهو طبعا اتضايق، قال له طب والله لا تدخل الجنة أبدا، وفي رواية والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ مين اللي ادى لنفسه أصلا يعني كامل الأهلية أن يقول ده في الجنة وده في النار؟ مش من حق أحد، مش من حق أحد أن يشهد لأحد بجنة أو نار، حرام أن احنا نعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر. واحد ده من باب التألي على الله، مش أنت اللي تقول ده في الجنة وده في النار، هذا أمر وكله الله إلى نفسه. عارفين يا أخوانا الله سبحانه وتعالى علمنا في الحديث القدسي والكبرياء إيه؟ ها؟ ردائي. فربنا لو في يوم من الأيام لقى إنسان بيتكبر إيه اللي بيحصل؟ من ذا الذي ينازعني ردائي؟ فيقسمه الله عز وجل. مسألة إن ده في الجنة وده في النار ده حكم مين؟ مش بتاعت أي حد بقى تاني إنه يتكلم فيها. فليه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وليه الإمام أحب بيتكلم على الجزئية دي دلوقتي؟ أولا لأن هذا من باب التألي على الله. اثنين لأن هذا من باب الغيب، هيختم له بجنة ولا هيختم له بنار الله أعلم، لعله ختم له بعمل صالح قبل ما يموت، أو لعله ختم له بعمل سيء قبل أن يموت. أضرب على ذلك مثال، في صحيح البخاري أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما اسمه كركرة، وفي رواية أن المقوقص زعيم مصر هو اللي أهدى لهذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فكركرة ده النبي خده معاه في غزوة خيبر، كان بيجهز للنبي الرحل بتاعه والكلام ده. فبينما هو يجهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم دبته، إذ جاءه سهم من حصن من حصون اليهود فمات الرجل. الرجل جاله سهم وإعمال، احنا فين؟ في جهاد. وكان بيعمل ايه؟ بيحط البرداعة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى يجهز له الرحل بتاعه. فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريكم؟ عرفتوا منين؟ ثم قال إن الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن توزع لتشتعل عليه في قبره الآن نارا. مشكلة ولا مش مشكلة؟ وده اللي النبي قاله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، والأمر ده كان في غزوة أحد، أن رجلا رآه الصحابة وهو يقاتل فقالوا يا رسول الله والله ما أجزأ منا غير فلان، إنه من أهل الجنة. النهاردة يا رسول الله فعلا كده الحصان الأسود في غزوة أحد هو فلان، والله يا رسول الله لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه يقتلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله هو في النار. واحد الصحابة اتعجب فتبعه، فبينهم في المعركة إذ أصيب هذا الرجل، الرجل القوي ده أصيب بجرح ما تحمل هذا الجرح، ما تحملهوش، فوضع نصل السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه فاتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل ويقول أشهد أنك رسول الله حقا، إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا وكذا، يعني إحنا عملين نقول عليه هو في الجنة وفعلا قتل نفسه. آخر حاجة عملها في الحياة إنه انتحر. أقول لكم حديث يؤكد لنا المعنى ده، إن الشهادة لأحد بجنة أو نار يا أخوانا غيب لا نعلمه، ولربما لبس علينا من شأن إنسان. أضرب لكم مثال، أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، العالم قارئ القرآن الرجل المشهور في القرآن والعلم، أتى الله عز وجل به قال له تعالى، فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال أي رب علمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فقال الله كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وقد قيل، حتة إيه وقد قيل؟ هم في الدنيا كانوا بيقولوا عليك إيه؟ ده عالم ده قارئ. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فيه، فلا يشهد لأحد بجنة أو نار، ما ينفعش نشهد لحد لأن ده غيب. أقول لك ولربما كان إنسان في قمة المعصية، مخدرات ومعاصي وفجور كل المعاصي ممكن يعملها، ولكن سبحان الله قبل أن يموت بأيام قذف الله في قلبه نعمة الهداية، هداه الله عز وجل ورجع لربنا وتاب، ختم له بعمل صالح ولا لا؟ عمرو بن أقيش فضل طول حياته بيتعامل بالربا، ما أسلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى في آخر 10 دقائق أثناء غزوة أحد، أسلم وطلع جاري على أحد جاله سهم موته، عملش حاجة. طيب ده في الجنة ولا في النار؟ لا أقول لكم على حاجة أعجب وحديث كلكم حافظينه، قتل المائة نفس. أنت لما تشوف واحد قتل مائة نفس هتقول فين؟ طب ختم له بإيه؟ يبقى إذن شهادة لأحد بجنة أو نار ده غيب لا نعلمه. جميل؟ عشان كده يا أخوانا ما ينفعش نقول فلان في الجنة أو فلان في النار. شوفوا بقى كلام الإمام أحمد، كلام العلماء اللي كله رحمة بالناس، فيقول رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل الجنة بعمل عمله بجنة ولا نار. بصوا، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. المسيء المذنب نرجو له إيه؟ الحاجة الثالثة اللي من أجلها إحنا نهينا أن نشهد على أحد بجنة أو نار، لأن ممكن هذا الكلام أصلا يثبط من عزم الإنسان. لما أشوف واحد عاصي أقول له أنت في جهنم، أنت لن يقبل الله منك عمل، هتكون النتيجة إيه؟ قاتل المائة نفس لما راح للعابد وقال له أنا قتلت 99 نفس أنا ليه توبة، أم قال له إيه؟ أنت ترد على جنة أنت؟ قال عمل إيه؟ قتله. فعشان كده الإمام أحمد بيقول لا يا أخوانا، مع المسيء ده افتح له باب الرجاء، افتح له باب الرجاء. يبقى إذن ثلاث حاجات هتجيلك في الامتحان. هو لماذا نهانا الإمام أحمد أو من منهجنا كأهل سنة إن إحنا منهيين إن إحنا نقول فلان في الجنة أو فلان في النار؟ ليه؟ واحد، لأن هذا التألي على الله. اثنين، لأن هذا من باب الإيه؟ الغيب. ثلاثة، لأن هذا قد يؤثر على عمل الإنسان. لما يكون عاصي وأقول له لا أنت مش هتولد على جنة أنت في جهنم، ده يخليه يزداد معصية. ماشي يا أخوانا؟ ماشي. اسمعوا اللي جاي دي بقى، بيكمل الإمام أحمد. إحنا بنتكلم في درس عقيدة، بس الراجل والله بيدينا قواعد في السلوك وفي الأخلاق، بيدينا قواعد في كيفية السلوك إلى الله عز وجل، أمشي ربنا إزاي. ثم قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار. يبقى الراجل ده احنا بنتكلم على واحد طائع وعلى واحد عاصي. تائبا غير مصر عليه وتاب منه، فإن الله يتوب عليه والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ليه يا اخوانا؟ ليه الإمام أحمد بيحط الأصل ده هنا؟ هنتكلم على جزء عقيدة ونتكلم عن جزء سلوك. أما جزء العقيدة لأن هذا مخالف لمنهج الخوارج التكفيريين، أهل التكفير، ربنا يا رب يعافينا وإياكم من منهجهم. التكفيريين بيقولوا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. طب يا أخوانا تاب، رجع لربنا، هو في النار، في جهنم وبئس المصير. علشان كده بيبقى سهل عليهم جدا أنه يذبحوا، سهل عليه جدا أنه يقتل. هو على طول لبسك كبيرة، وبعد ما لبسك الكبيرة خلاص أنت دمك حلال دلوقتي. الإمام أحمد يقول لا، مش منهجنا كمسلمين كده. أنت مهما كان قدر الذنب الذي فعلته، هذا الذنب يستوجب دخول النار، يستوجب لك دخول النار. إذا تبت إلى الله عز وجل منه تاب الله عليك، حتى ولو كان هذا الذنب الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أدي كفر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من لو تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبب ورود هذه الآية: جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن أهل شرك قتلنا فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، في بعد كده كبائر؟ وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فقال، فنزلت هذه الآيات: توبوا ربنا واجتهدوا في عمل الصالح يبدل الله لكم السيئات حسنات. يأتي أبو طويل شطب الممدود رضي الله عنه إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ يبقى الرجل ده عمل كل الكبائر. قال: تفعل الحسنات، عفوا، تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات. فساعتها أم قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، هو كان بيظن ده في الصغائر بس، قال له وغدراتي وفجراتي حتى الكبائر، قال وغدراتك وفجراتك. شفتوا منهجنا بخلاف منهج واحد تكفيري مجرم بيكفر المجتمع كله ويكفر الناس ويستبيح دماءهم. بيذكر أهل العلم الإمام هبة الله للكائي رحمه الله في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، عشان أوصلك طريق التفكير اللي بيكفر ده عامل ازاي، ان في اتنين من الخوارج التكفيريين بيحجوا بيت الله الحرام في يوم عرفة، الناس كلها واقفة على عرفة بقى ودعاء وبكاء واستغفار وندم وتوبة، فواحد منهم بيقول التاني يا كل هؤلاء كفار في النار الا انا وانت. فهو ذات نفسه بيقول له الكلام ده من باب ان هو يعني ايه شوفوا احنا. فقال سبحان الله خذها لك وحدك، انا هروح بقى ايه مع مين، خليني بقى مع الناس دول وروح انت بقى ايه خذها انت لوحدك بقى خلاص. خدت بالك؟ الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ايه ذلك لمن يشاء. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الايه دي نزلت في مين؟ واحد في وحشي بن حرب. مين وحشي بن حرب؟ قاتل حمزه. هو في بعد كده كبيرة ومع ذلك ربنا بيقول له لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقول لك اللي أنقح منها نزلت هذه الآية في هشام بن العاص. مين هشام بن العاص؟ لما أراد أنه يهاجر إلى رسول الله، كان هشام بن العاص مؤمن، هشام بن العاص وعمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة الثلاثة قرروا أنهم يهاجروا مع بعض. هنقول حالة، هنقول حالة، الثلاثة دول قرروا ان هم يتوبوا الى الله عز وجل، ان هم يهاجروا مع بعض واتفقوا على مكان وقالوا اذا طلعت الشمس وواحد فينا ما جاش يبقى ده معناه ان اهله عرفوا بهجرته فحبسوه. فسيدنا عمر بن الخطاب التقى هو عياش بن ابي ربيعه وهاجروا مع بعض. هشام بن العاص اخذه اهله فافتنوه فافتتن وارتد عن الاسلام، ارتد. فلما وصل عمر وعرف خبر ردة هشام بن العاص، الصحابة قاعدين مع بعض يقولوا هؤلاء والله لا يقبل الله منهم توبة إذا تابوا. ليه؟ قال علموا رسول الله وعلموا أن ما جاء به هو الحق وبعد ذلك كفروا وارتدوا، والله لا يقبل الله منهم. فربنا نزل هذه الآية عتاب لهؤلاء وفتح باب الرجاء لمين؟ لهشام بن العاص. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم، مش بتاعتك يا عمر إنك تقول كده، ولا بتاعت الصحابة إنك تقول فلان ده ربنا لا يقبل منه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سيدنا عمر أم كتبها في ورقة وبعتها لهشام بن العاص، فكان كل يوم هشام بن العاص يقرأ الآية وعايز يعرف معناها إيه. قال حتى هداني الله عز وجل إلى أن هذه الآية نزلت في وفي أصحابي ممن ارتدوا عن الإسلام. قال فحسن إسلامي وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قتل هشام بن العاص مجاهدا في سبيل الله في معركة اليرموك أو معركة أجنادين في فتوح الشام. تخيل إن هشام بن العاص كنا قلنا له أنت لن يقبل منك، كان إيه اللي حصل يا أبو حميد؟ خلاص ما هي بيضة بيضة، خليني بقى كده. إنها سبحان الله عمر بفقهه رضي الله عنه بعت له الآية فتح له الباب رجع تاني. فالإمام أحمد بيقول هنا إيه؟ إن كل إنسان لقي الله بذنب يجب له به النار ولكن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يتوب عليه، يقبل الله عز وجل منه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إخواننا مهما كان الذنب فإن الله عز وجل يغفره، مهما كان هذا الذنب فإن الله عز وجل يغفره إذا تاب هذا العبد. طيب أدي واحدة. الثانية ثم قال الإمام أحمد رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله. طب ممكن ما يتوبش بس يعاقب على هذا الذنب، أقيم عليه حد هذا الذنب، رجل والعياذ بالله سرق أقيم عليه حد السرقة إيده اتقطعت فهو كفارة له. واحد في يوم من الأيام قذف حد في عرضه وجلد 80 جلدة فهو كفارة له. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ذات يوم زنت فأقيم عليها الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم كفارة ما صنعت. الرجم ده كفارة لما إيه؟ لما صنعت. جميل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وقع في هذه القاذورات يعني هي الكبائر فليستر بستر الله عليه، وإذا أقيم عليه حده فهو كفارة له. فوقوع العقوبة على العبد بسبب هذا الذنب ده يعتبر له إيه؟ ها؟ كفارة لما فعل هذا الإيه؟ الإنسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أقيم عليه الحد فلا كفارة فلا عقاب عليه في الآخرة، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة مرتين. يبقى أول حاجة واحد واقع في كبيرة بس تاب إلى الله سبحانه وتعالى حكمه ها؟ تاب الله عليه، يقبل الله منه التوبة ويعفو عن السيئات. اثنين وقع في كبيرة ثم بعد ذلك أقيم عليه الحد حكمه، أنتم مش معاني النار الحد كفارة لما صنع. ثلاثة طب ومن وقع في كبيرة توجب له النار مصرا عليها ومات ولم يتب منها، ها جنة ولا نار؟ انا كده اتأكدت بفضل اللي انتم معاي خلاص. كون انتم قلتوا ما انا عايز اوقعك اشوف انتم فهمتوا الاول ولا لا. ما احنا قلنا لا نشهد لاحد بايه. طب هو عمل كبير ومات عليها، خدت بالك ده يوم القيامة في الجنة ولا في النار؟ الحمد ربنا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فهو لله. شوف الامام احمد بيقول ايه. طبعا بتاعت الكافرين جاي حالا اصبر. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولو في يوم من الأيام فضل على كبيرة من الكبائر ومات عليها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. احنا لا نشهد لأحد بجنة ونار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة حكاية أقوام كانوا في كبائر غفر الله لهم. يا أخي لعل يوم القيامة أن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله الحساب للخلائق ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. فده واحد كان على كبيرة منع الزكاة، مش بتاعتي إن أنا أقول في الجنة ولا في النار، هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لك. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل، إخوانا الرجل اللي كان لم يفعل خيرا قط، عمره ما عمل خير إلا أنه كان يبايع الناس ويتجاوز عنهم، عمل كل الكبائر وما تبش منها ومات إلا أنه كان في الدنيا يتجاوز عن الناس. فبعثه الله فقال الله فما عملت في الدنيا؟ قال أي ربي لم أعمل خيرا قط إلا أنني كنت أتعامل مع الناس وأتجاوز عنهم. فقال الله أنا أحق وأولى بهذا منك، ها تجاوز عن عبدي. فممكن ربنا يغفر له، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، ممكن يكون من الناس اللي يشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة فيدخل الجنة. هو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بس ده مش معناه يا أخوانا إن الإنسان منا ينتهك المحرمات، مش معناه كده خالص. أنا بقول أمر متعلق بيك أنت كشخص، إن لو إنسان على كبيرة ومات أنت ما تحكمش في جنة ولا في نار، أنت ما تحكمش. طب هو بقى في الجنة ولا في النار؟ مش بتاعتنا، عند ربنا سبحانه وتعالى. انما مش معناه ان احنا بقى انا بقى كانسان اعمل معاصي اقول اصل ممكن ربنا يغفر لي وممكن يعذبك، اصل ربنا ممكن يدخلني الجنه ممكن يدخلك النار. مش عايزين نعمل زي ما اليهود عملوا وقالوا لن تمسنا النار الا ايه ايام معدودات. انا عايز اقول لك حاجه، ايام معدودات دي هم قالوا 40 يوم اللي هم عبدوا فيها العجل من دون الله. طب 40 يوم في يوم كان مقدره 50,000 سنة يبقى يقعد كم سنه؟ حد بتاع رياضة بقى متخيل؟ لا. وبعدين يا اخوانا عايز اقول لكم على حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم رجل من اهل الدنيا فيغمس في النار غمسة بس فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا يا ربي وعزتك وجلالك ما مر علي نعيما قط. غمسة في النار نسك الانسان كل حاجة، غمسة واحدة في النار. فعشان كده يا أخوانا بنقول إذا كان أمر الإنسان إلى الله فما ينفعش الإنسان يتجرأ على ربه سبحانه وتعالى. وصلت؟ يبقى إذن الإمام أحمد دلوقتي عشان نرتب أفكارنا نرتب أفكارنا قال واحد اوعوا في يوم من الأيام تشهدوا لحد إن ده في الجنة أو ده في النار. وقلنا ده لثلاث حاجات: واحد تقلي على الله، اثنين ده غيب ما نعرفوش، ثلاثة إن ممكن في يوم من الأيام أقول لحد أنت في جهنم بسبب كبير من الكبائر ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل ويتجرأ على المعصية. ولو قلنا في جنة ممكن يدخل في قلبه العجب، ما هو ده بيحصل. اجيب واحد اقول له انت هو انت في زيك ده، انت مش عارف ايه ده، انت كذا، افضل له هذا الكلام لحد والعياذ بالله ما يقع في العجب، وهو اعظم عند الله عز وجل خطرا من الوقوع في الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اولا ادلكم على ما هو اخوف عليكم عندي من الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال العجب. قال العجب. فقال واحد كده يبقى لا نشهد لأحد بجنة ونار. طب أنا عايز بقى أقول حضرتك إنسان كويس جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم قائلين فقولوا نحسبه كذلك، نحسب فلان ده على خير ولو نزكي على الله أحد. اثنين، الإمام أحمد رحمه الله قال لنا حال الناس بقى مع الذنوب. قلنا إن الذنوب لو واحد في يوم من الأيام واقع في كبيرة، نحضر المسائل ده، دي المسائل اللي التكفيرين بتوع سينا او بعض التكفيرين الموجودين في العالم الاسلامي هم بقى غلطوا بالحاجات دي، غلطوا بالحاجات دي، اللي بيكفروا المسلمين دلوقتي غلطوا في المسائل دي. واحد يا اخوانا، واحد اذا وقع الانسان في كبيرة توجب له النار تائبا الى الله سبحانه وتعالى حكمه. انا لاحظوا ان درس النهاردة انا عمال اعيد كتير قوي، لان انا عايزك تحفظ ده النهاردة، لان فتنتنا في زماننا ده هو، فتنتنا في زماننا ده هو فتنة التكفير، فاحنا عايزين نقضي عليها من البداية اصلا. واحد اذا وقع الانسان في ذنب يوجب له النار تائبا غير مصر حكمه. الله عليكم، تاب الله عليه ويعفو الله عز وجل عن سيئاته. اثنين، واذا وقع في ذنب اقيم عليه حد هذا الذنب حكمه، فهو كفارة لما صنع. ثلاثة، ومن لقي الله عز وجل بذنب مصر عليه غير تائب حكمه إلى الله، أمره إلى الله مش بتاعتي، اللي يحكم ربنا، أنا مش حاكم، اللي يحكم ربنا، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب تعالوا بقى الأخيرة، ومن لقيه وهو كافر به عذبه ولم يغفر له. واللي يلقى الله عز وجل بغير دين الإسلام عذبه الله عز وجل ولا يغفر له. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك إيه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي كبيرة تعملها ربنا يغفرها لك حاضر إلا الشرك. اثنين، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. خدت بالك؟ قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله ورسوله، اللي يكفر بالله وبرسول الله حكمه. ومن يكفر بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين إيه؟ بس أنا عايز بقى أفرق بين حاجتين، كونه إن هو كحكم عندي في الدين إنسان في يوم من الأيام لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى إنه كافر، وبين التعامل معاه فرق باب الحاجتين عشان نفصل. ما هي دي برضو مشكلة عملت مشاكل في مصر. واحد مش مسلم، هو أنا في عقيدتي هو كفر بالله، بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم إنه واحد كذاب وادعى نبوه وهو كذاب، لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن، ده ترك الإيمان بالله وملائكته والإيمان بالله ورسله وإيه وكتبه، كفر في ثلاث مواد، حكمه عند ربنا كافر، كافر، مفيش فيها نزاع، مفيش فيها كلام. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان، ابن جدعان ده زي حاتم الطائي كده في الكرم والجود، يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم في الجاهلية ويطعم المساكين ويفعل ويفعل، أين هو؟ قال يا عائشة: إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كانش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى مهما عمل من اعمال صالحه. حد ممكن يقول لي يعني يا شيخ لو واحد كافر مثلا، واحد مش مسلم واخترع دواء للسرطان وربنا سبحانه وتعالى رفع بيه ألم ناس كتير جدا، ده يوم القيامة يبقى في النار. يا شيخ، واحد في يوم من الأيام اخترع للبشرية اختراع نفع البشرية كلها، تقولي في النار. أقول لك حاجة بسيطة خالص جدا. احنا عندنا في الكلية مثلا عندنا 10 مواد، عندنا كم؟ 10 مواد. واحد في يوم من الأيام نجح في 6 مواد وسقط في 4 مواد، هو نجح ولا سقط؟ لا، هو نجح في 6 بس سقط في 4. نفس الكلام، هو سقط في امتحان الإيمان بالله، سقط في امتحان الإيمان بالرسل، سقط في امتحان الإيمان بالكتب، وإن كان عمل أعمال خير كتير جدا. بس خد بالك إن هيبقوا في تفاضل طبعا في درجات النار، هو ممكن الأعمال الخير دي تخفف عنه بعض الإيه الدرجات في النار. أختم بجزئية بسيطة عشان بس يبقى الكلام متصل، عشان بقاش في فصل بين الكلام. حاضر، نص دقيقة بالظبط. هل كون إن في حد مش مسلم إن إحنا نقول عليه زي بالظبط، مثلا أنت لو جبت مثلا قسيس في كنيسة، إيه رأيك في من لم يؤمن باليسوع؟ هيقول لك إيه؟ كافر. وأنا برضو عندي من لم يؤمن بالإله الواحد الأحد ورسول الله هو عندي إيه؟ هل معنى بقى إن هو بيكفرني وأنا بكفره إن إحنا نريق دماء بعض؟ لا، هو ده بقى الفارق بقى اللي إحنا عايزين نفهمه. معلش أنا هأخر جزئية ده دقيقة بالظبط، ليه؟ عشان يبقى في عندنا فصل. أنا هو 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 سقط في امتحان الإيمان بالرسول، الإيمان بالكتب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن له مني كامل الأدب، وله مني كامل الاحترام، وله مني كامل الخلق. لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليهم. قال ابن عبد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، والإجماع لو أن رجلا أو جيشا أراد أهل الذمة في بلادنا، لو جيش جاي عايز يموت النصارى اللي في مصر، قال فإجماع المسلمين على أن نريق دماءنا دون دماءهم. احنا نطلع ندافع عنهم ونريق دماءنا دون ايه؟ دون دماءهم. فهنا نفرق، هو عقيدته مش صحيحة زي ما ربنا قال لنا في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولكن له مني كامل الأدب وكامل الاحترام. النصارى كانوا في زمن النبي موجودين في المدينة، اليهود كانوا في زمن النبي موجودين في المدينة، عباد الأصنام كانوا في زمن النبي موجودين في المدينة، ولكن طالما أنهم ليسوا محاربين لنا، علاقة النبي كانت بهم إيه؟ علاقة البر، علاقة الإحسان، علاقة حسن الخلق، علاقة حسن الجوار. عبد الله بن عمرو كان إذا ذبح شاتا أول حد يبعث له جاره اليهودي اللي جنبه. يبقى إذن هو ممكن عقيدته مش صح من وجهة يعني زي ما القرآن قال لنا، بس له مني كامل الأدب وكامل الإحسان. نفرق ما بين صحة العقيدة وما بين حسن الإيه؟ حسن التعامل. قال الإمام ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن الجزئية الأخيرة اللي أراد الإمام أحمد رحمه الله يتكلم عنها هي مسألة التفريق بين من كان عقيدته فاسدة وبين التعامل معه. أما كانت عقيدته فاسدة فهو قال واحدا، يعني هو في النار يوم القيامة لأن عقيدته فاسدة. أمر الثاني، أما كيفية بقى التعامل معه فهو كامل الإحسان له، كامل الإحسان له. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا مثل عالية جدا في مسألة الإحسان لهم. يعني مثلا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يموت بيحتضر سيدنا عمر الخطاب، أوصى 3 حاجات: أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بالمهاجرين خيرا، أوصيكم بأهل الذمة خيرا. أنا عايز أوصيكم على 3 دول، تحفظوا حقوقهم، ولا أحد أبدا يتطاول في يوم من الأيام على حق من حقوق هؤلاء. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر وبنى مسجد بقى عمرو بن العاص، والمسجد بقى بدأ يضيق بأهله، سيدنا عمرو العاص عايز يوسع المسجد شوية، بس كانت الأرض اللي هيوسع فيها المسجد ملك لامرأة من نصارى مصر. فعمرو بن العاص عرض عليها أموال وعرض عليها فلوس إن هي يعني ياخد الأرض، فأبت، فأخذها عنوة، أخذها عنوة، فرفعت رسالة إلى عمر إن عمرو بن العاص فعل معها كذا وكذا وكذا. وكان في الوقت ده على ما وصلت الرسالة كان عمرو بن العاص بنى المسجد على الإيه؟ على أرض المرأة دي. فعمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص بهدم المسجد، بهدم المسجد ورد الأرض للمرأة وزيادتها هنرد لها أرضها ونزيدها كمان فلوس بقدر ما أخافها عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه خرج ذات يوم في 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 الجهاد فأصاب الجيش مجاعة فدخلوا على أرض بستان لرجل من أهل الذمة فسأل رجل عبد الله بن عباس أنأكل من هذا ولا شيء علينا؟ قال نعوذ بالله، أأنت ممن يقولون ليس علينا في الأمين سبيل؟ لا والله بل حقه محفوظ، إذا أخذت شيئا تضمنه. مش معنى أنه هو أحد من أهل الذمة أن احنا نجور عليه أو نأخذ حقه في يوم من الأيام، أمر عجيب. أختم بالموقف ده. أحد أمراء العباسيين أو الملوك العباسيين طرد أهل الذمة من جبل لبنان، الأراضي بتاعتهم والحاجات بتاعتهم طردهم منها، فكتب إليه الإمام الأوزاعي الفقيه رحمه الله كتب إليه وقال، هو طبعا العباسيين دول من نسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولاد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه قال: أما بعد فأنا أذكرك بقول ابن عمكم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فهل تتحملها يوم القيامة أن يقف هؤلاء دونك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وحجيجك دونهم ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس والسلام. كانت النتيجة سمع الكلام ده قال بس لا لا، الناس دي ترجع لأرضها تاني وترجع لمكانها تاني. فكان الفقهاء دايما هم اللي بيوجهوا الناس إلى حماية حقوق هؤلاء والمحافظة على هؤلاء ورعاية هؤلاء في حالة أنهم لم يحاربون ولم يقاتلون في يوم من الأيام، طالما أنهم مسلمين معنا فليس لهم منا إلا البر والإحسان والوفاء. ماشي كده. خدنا النهاردة 5 حاجات: 1 وأن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. 2 لا نشهد لأحد بإيه؟ بجنة ولا نار. 3 أن من فعل كبيرة تاب إلى الله عز وجل منها ها؟ تاب الله عليه. 4
الحمد لله
هديكم مصلح لكم. 4 ده في الأول. 4 أن من وقع في كبيرة أقيم عليه حدها فهو ها؟ كفارة له. 5 أن من وقع في كبيرة مصر غير تائب ومات عليها فحكمه إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. 5 ومن لقي الله من كافر عذبه ولم يغفر إيه؟ ولم يغفر. خلنا ننظر 6 حاجات سريع كده، اكتفي إن شاء الله بهذا القدر بإذن الله تعرف تعالى. الأسبوع الجاي نختم رسالة أصول السنة للإمام أحمد إن شاء الله ونعمل بقى عليها الامتحان، والثلاثة الأوائل بإذن الله لهم مكتبة كتب شرعية كاملة مقدمة من أحد أبائنا الحضور معنا النهاردة، وأقدم مكتبتين وفي حد مكلمه على الثالثة إن شاء الله. مكتبة كاملة بفضل الله يعني فيها كل الكتب اللي بيحتاجها طالب العلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي غيرها من كتب أهل العلم. الرابعة للشيخ بقى. إن شاء الله بإذن الله. لو حد من أهل الخير عايز يزود الجوائز من 3 لـ5 يبقى جزاه الله خير إن شاء الله.